هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا إماما سرت بروحي نجواه إلى عالم السماء صعودا، فاقتطفت النقاء من روضة قدس وأطعمت من جناه نشيدا.
طلعت في سماي شمسا من الحب، فرويت من سناها القصيدة، وكشفت الأستار عن خاطر الكون لألتاح حلمه المنشودا.
فهنا الأفق في انتظار دراريه لتجلو عنه الدياج السودا، وهنا العز في غيابات مسراه يقاسي الآلام والتشريدا.
آملا أن يعيش في ظل علياك حياة تموج عيشا رغيدا، والقوانين شاقها أن ترى الجور بأغلال عدلها مصفودا.
بسم الله، والحمد لله الذي هدانا لموالاة شموس عدله ورحمته حبيبه الهادي المختار وآله الأطهار، صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتدأنا هذا اللقاء بأبيات من قصيدة مهدوية غراء للأديب الولائي الأستاذ جاسم الصحيح الأحسائي. افتتحنا بها لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، ونسأل الله لنا ولكم قضاء أطيب الأوقات مع فقراته الأخرى، وهي
الفقرة الخاصة بوصايا صاحب الزمان عليه السلام، وعنوانها في هذا اللقاء هو المهدويون أهل الإنابة والتوبة.
تليها إجابة عن سؤال الأخت فاطمة محمود عن علامات الظهور ونصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
والأخيرة تشتمل على إحدى الحكايات الموثقة للفائزين بالشفاء ببركة التوسل إلى الله بخليفته المهدي عليه السلام. عنوان الحكاية هو ذهب إلى السرداب المقدس.
إذن تابعونا وأولى الفقرات وفقرة المهدويون أهل الإنابة والتوبة، الفقرة التربوية تأتيكم بعد هذا الفاصل.
قال قال إمامنا خليفة الله وخاتم الأوصياء المحمدين الحجة المهدي عليه السلام في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
في هذا اللقاء نسعى مستمعينا الأفاضل لاستلهام الوصايا المستفادة من دعاء مولانا إمام العصر عليه السلام للشباب بأن يتفضل الله عليهم بالإنابة والتوبة. فأول وصية نتعلمها هي أن نقتدي بإمامنا أرواحنا فداه، فندعو الله عز وجل لشباب المسلمين خاصة بأن يتحلوا بروح الإنابة والتوبة.
وكما أسلفنا في الحلقات السابقة أيها الأكارم، فإن اختصاص كل طائفة من الناس بصفة معينة ينبع من شدة حاجتهم إليها، فالشباب بحكم خصوصيات مرحلة الشباب التي تتميز بتأجج الغرائز يكونون أكثر عرضة للوقوع في الذنوب، ولذلك فهم أحوج للتحلي بروح الإنابة والتوبة للإسراع في تلافي آثار الذنوب وعدم السماح لها بأن تسود قلوبهم.
ولكن إلى جانب ذلك، فالتحلي بهذه الروح أمر مطلوب من الجميع، وإن تأكد بالنسبة للشباب بل إن الجميع بحاجة للتحلي بروح الإنابة والتوبة، لأنها الباب المباركة التي فتحها الله لعباده ودعاهم إلى الدخول إلى رحاب رحمته عبرها في كل حين، لكي لا يسمحوا لليأس والقنوط من رحمته أن يستحوذ على قلوبهم وأن يوقعهم في شباك إبليس وظلماتها، ولكي يبقوا في رحاب أنوار الله ويتابعوا سيرهم على صراطه المستقيم.
ولذلك فقد أوجب الفقهاء المبادرة للتوبة عند الابتلاء بكل ذنب، انطلاقا من كثرة النصوص الشريفة الدالة على ذلك والمرغبة فيه والمبينة لعظيم بركته. نستنير معا بنماذج من هذه النصوص بعد قليل، فابقوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، تناولت كثير من الآيات الكريمة موضوع المبادرة للإنابة والتوبة إلى الله عز وجل، مصرحة بأن الله يحب التوابين وآمرة للعباد جميعا بالتوبة من الذنوب بمختلف مراتبها. ولعل أعمها ما ورد في الآية 31 من سورة النور، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدق الله العلي العظيم.
ويستفاد منها الأمر لجميع المؤمنين بالإنابة والتوبة إلى الله، وكونها وسيلة الفلاح ومفتاح البركات. روي في كتاب جامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن إذا تاب وندم فتح الله عليه في الدنيا والآخرة 1000 باب من الرحمة، ويصبح ويمسي على رضا الله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب لب اللباب للقطب الراوندي رحمة الله تعالى عليه: إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما علموا منه، وقيل للأرض وجوارحه: اكتموا عليه مساوئه ولا تظهروا عليه أبدا.
وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من بلدة فيها رجل تائب إلا رحم الله أهل تلك البلدة ورفع العذاب عنهم لفضل هذا العبد عند الله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أفرح بتوبة العبد من الظمآن الوارد أي عند حصوله على الماء، والمضل الواجد أي الذي يجد ضالته بعد بحث، والعقيم الوالد.
وقال صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب أي تمحو ما قبلها يعني من الذنوب.
وقال الوصي المرتضى الإمام علي سلام الله عليه كما في غرر الحكم: حسن التوبة يمحو الحوبة أي الإثم.
ونختم هذه النماذج أعزائي المستمعين بما روي في الكافي بسند صحيح عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله أعطى التائبين 3 خصال، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها. قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أحبه الله لم يعذبه.
وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
وقوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
حضرات المستمعين الأفاضل، وعلى ضوء النصوص المتقدمة ونظائرها الكثيرة نفهم أن مولانا إمام العصر أرواحنا فداه يوصينا عامة والشباب خاصة بالمبادرة إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، ومن الذنوب الظاهرة المعروفة أو الخفية كالغفلة عن ذكر الله والتهاون في العمل الصالح أو تضييع الوقت فيما لا فائدة منه وغير ذلك. وتفيدنا تلك النصوص الشريفة بعظيم بركات التحلي بهذه الخصلة مثل الفوز بمحبة الله للتائبين التي تستتبع إبعاد آثار الذنوب عن قلوبهم وتنويرها بنور استغفار الملائكة لهم ودعائهم لهم وتبديل سيئاتهم حسنات ودفع العذاب ليس عنهم وحسب بل وعن أهاليهم وفتح أبواب استئناف العمل الصالح أمامهم أي فوزهم بالمزيد من التوفيق الإلهي للطاعات وغير ذلك من البركات التي بشرتنا بها النصوص الشريفة.
لازلنا معكم أعزائي المستمعين وحلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب تستمعون إليها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الفقرة التالية ننقل الميكروفون إلى الأستاذ عباس الباقري كي يلخص لنا ولكم أجوبة العلماء عن سؤال هذه الحلقة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب. نتناول فيها سؤال الأخت الكريمة فاطمة محمود من الكويت، تقول في رسالتها: تنقل في الواقع رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه من كتاب الغيبة للشيخ النعماني. في هذه الرواية يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما البدنا. تسأل كيف نعرف البدو ما البدنا، يعني لا تتحرك حتى نتحرك، كيف نعرف أنهم عليهم السلام يعني أهل البيت تحركوا فنتحرك معهم. في الواقع الأخت فاطمة، هذه الرواية وهذا الأمر في الواقع من الإمام الباقر سلام الله عليه متكرر في عدة من الروايات تبين الموقف المحوري للمؤمنين في الفتن التي تظهر قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبفاصلة أيضا قليلة. قضية نار أذربيجان من العلامات المذكورة. كونوا أحلاس بيوتكم، يعني ألزموا بيوتكم، بمعنى لا تخرجوا مع هذه الفتن. وفي ذلك إشارة إلى قرب ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، بدليل أن بعض الروايات كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه تقول يعني بهذا المضمون: لاستبقيت نفسي لصاحب الأمر، يعني حفظت نفسي لكي أقاتل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في إشارة إلى قرب هذه العلامات من الظهور. هذا أولا. وثانيا أنه فيها حفظ للمؤمنين من فتن ومعارك لا تمثل معركتهم الأساسية. هذه العلامات قبيل الظهور، فإذا هم معركتهم الأساسية تكون في مجاهدة أعداء الإمام المهدي سلام الله عليه وتحت رايته عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيكون الأمر من أهل البيت سلام الله عليه في هذا الجانب. الهدف من حفظ المؤمنين، حفظ الأنصار الصادقين للإمام المهدي. أما بالنسبة لسؤال الأخت فاطمة محمود كيف نعرف أنهم تحركوا لكي نتحرك، أخت فاطمة، الإمام الباقر يجيب عن هذا السؤال في تتمة حديثه، يقول: فإذا تحرك متحرك فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس عن على كتاب الله. بقية الرواية، هذه التتمة تشير إلى أن الحركة بظهور الإمام المهدي، المتحرك هو هنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بدلالة بين الركن والمقام. وقد أجمع العلماء على تفسير هذه الرواية وأن المتحرك هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من خيار أنصاره ومواليه في غيبته وفي ظهوره. شكرا لكم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شمس خلف السحاب. أيها الأفاضل، في الفقرة التالية ننتقل إلى حكاية أخرى من حكايات الفائزين بالشفاء ببركة التوسل إلى الله عز وجل بخليفته المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اخترنا لهذه الحكاية العنوان التالي: ذهب إلى السرداب المقدس.
نعم أيها الأكارم، نقل الحكاية التالية آية الله العارف الرضوي والشيخ المتتبع علي أكبر النهاوندي رضوان الله عليه عن خاتمة المحدثين العلامة الشيخ المتعبد آية الله الشيخ حسين النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل. قال رضوان الله عليه: ما ملخص ترجمته؟
كان العالم العامل المولى الشيخ علي الطهراني رضوان الله عليه يقيم في مدينة النجف الأشرف، وكان يحرص على أن يزور في كل سنة مشهد أئمة سامراء عليهم السلام، وكان رحمه الله يأنس كثيرا بالسرداب المطهر ويستمد من بركته الفيوضات الإلهية ويرجو من الله فيه بلوغ المقامات العالية. وكان رحمه الله يقول: لم يحدث أبدا أن زرت هذا المكان المقدس ولم أرى كرامة من الله.
نعم أعزائي، وقبل أن نتابع نقل حكاية المولى الشيخ علي الطهراني رضوان الله عليه، نشير إلى السرداب المقدس الواقع في داخل مشهد الإمامين العسكريين عليهما السلام، وهو جزء من منزلهما، ويعتقد بعض العلماء أنه محل ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى أي حال، فهو يعد من أهم مقامات الإمام المهدي لكثرة من فاز برؤيته فيه على مدى القرون الماضية، وكثرة الكرامات التي أظهرها الله عز وجل فيه، إضافة إلى تخصيص استحباب زيارة الإمام المهدي عليه السلام فيه. بعد هذه الملاحظة أيها الأكارم، نعود إلى حكاية المولى العارف الشيخ علي الطهراني رضوان الله عليه، حيث يتابع آية الله الميرزا حسين النوري رحمه الله نقلها قائلا:
في السنوات التي أقمت خلالها في مدينة سامراء زارها المولى الطهراني 10 مرات، وكان يقيم في دارنا عند الزيارة، ولكن كان يتكتم بإصرار على ما يراه في السرداب المقدس من كرامات. وهكذا كان حاله رضوان الله عليه في سائر عباداته، فالتمسته ذات يوم بإصرار وإلحاح أن يحدثني ببعض مشاهداته، فقال: حدث مرارا أنني كنت أذهب في الليالي المظلمة والناس نيام إلى السرداب المقدس في وقت لم يكن فيه أحد، فأرى قبل النزول نورا يتحرك فيه وكأن شخصا فيه يحمل مصباحا، ولما كنت أدخل السرداب لا أرى مصباحا ولا شخصا.
ثم ينقل المحدث النوري حكاية شفاء المولى الطهراني ببركة التوسل إلى الله بخليفته إمام العصر أرواحنا فداه، فيقول:
ثم أصيب المولى علي الطهراني بمرض الاستسقاء وآذاه كثيرا، فجاء إلى سامراء ثم ذهب إلى السرداب المقدس وعاد، وقد ذهبت عنه أعراض ذلك المرض المؤذي بالكامل، وقد قال فيما بعد: لقد حصلت الليلة على الشفاء، إذ ذهبت إلى السرداب المقدس وجلست في زاوية منه، ثم مددت رجلي بقصد الاستشفاء في البئر الذي يسميه العوام بئر الغيبة، ولم يمضي وقت طويل حتى شعرت بالمرض يزول عني بالكامل.
أيها الإخوة، وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.